بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في رسالة تيموثاوس الأولى، هنبتدي بإصحاح 2. أفكركم تاني، رسالة تيموثاوس الأولى بنسميها رسالة رعوية لأنها بتدور حوالين الرعاية، والرعاية مقصود بيها الخدمة داخل الكنيسة ومفاهيمها ومسؤولياتها. بيكتبها معلمنا بولس الرسول قرب نهاية حياته، في الغالب بعد خروجه من سجن روما الأول تقريبا حوالي 64 ميلادي مثلا، وبيبعتها لتلميذه، أقرب تلاميذه تيموثاوس، واللي كان شاب في الأول صغير وبولس اختاره وخلاه تلميذه ولف معاه رحلات كثيرة، وبعدين سابه في أفسس عشان يقود الكنيسة في أفسس، فيعتبر أسقف صغير لمدينة أفسس. ومن هنا كانت الرسالة عشان تعلمه مهام الأسقفية والخدمة. أول إصحاح وصى أنه يركز دايما على غاية الوصية، المحبة، من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء، وأنه يعلم الناس يبطلوا يتكلموا كلام بطال في انحرافات، في مجادلات، في فلسفة فاضية ممكن تعطل الناس عن التوبة وعن المحبة وعن الفايدة الروحية. وقلنا في الوقت ده كان في تعاليم منحرفة، تعاليم الغنوسيين وتعاليم بعض المسيحيين من أصل يهودي، والاثنين كانوا منحرفين في تعلمهم، فكان بيوصي قاوم هذه التعاليم، وذكر اثنين من الهراطقة دول في آخر كلامه، قال هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان، وقلنا دي معناها أنه حرمهم من شركة الكنيسة فأصبحوا محرومين ومقطوعين على أمل يرجعوا يتوبوا لكي لا يجدفوا مرة أخرى. ندخل في إصحاح 2. فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس. هو بيوصي الراعي تيموثاوس، ومن خلاله بيوصي الكنيسة كلها، لأن الراعي هو اللي هيعلم الكنيسة. فقال له أول حاجة بطلبها أن يبقى فيه دايما طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات، كل ده تحت عنوان الصلب، أنواع من الصلب. فأول ملحوظة ناخد بالنا منها، أطلب أول كل شيء، يعني الصلاة هي أهم طلب وأهم وصية الواحد ينشغل به. أطلب أول كل شيء أن تقام صلوات وابتهالات وطلبات وتشكرات. ده يخلينا نراجع، يا ترى الصلاة هي أول كل شيء؟ وأول دي ممكن تبقى في المعاد، وأول كمان في المكانة. يعني إيه؟ يعني هل الصلاة هي أول عمل بنعمله في يومنا، ولا نصحى وننشغل بمئة حاجة وبعدين نقول يو ده احنا ما صليناش، طب ما خلاص اليوم كده هرب؟ وهل أول كل شيء يعني أهم كل شيء دي موجودة في حياتنا؟ هل الواحد بيهتم بصلاته قد اهتمامه بنومه، اهتمامه بأكله، اهتمامه بشغله؟ إيه اللي ليه المكانة الأولى؟ تلاحظوا أغلب الرجالة اهتمامهم الأول الشغل، وأغلب الستات إن كانوا أمهات اهتمامهم الأول الأولاد. لكن هل أول كل شيء هو الصلاة؟ سؤال مهم، لألا تكون الصلاة محطوطة آخر كل شيء، وبالتالي كتير من تعدي أيام ما نصليش. فهنا بيعلمه يقول له أنه لازم يكون قانونك ونظامك كراعي ونظام شعبك أنه أول كل شيء تقام صلوات وطلبات وابتهالات وتشكرات، كل أنواع الصلاة، لأن الصلاة فيها الشكر وفيها الابتهال. الابتهال يعني التضرع والإلحاح واللجاجة، وفيها الطلبات وفيها الصلوات العادية، أنواع أنواع من الصلاة كله حلو، لأن ساعات واحد يقول أنا مش بعرف أصلي، أنا بذكر بس الناس، كويس حلو، لكن لازم تمزج صلاتك بالشكر، لازم يكون فيها شكر. وبعدين يقول له لأجل جميع الناس، إحنا في صلواتنا أحيانا بنبقى أنانيين، يبقى الواحد لما يصلي يصلي عشان نفسه وعشان عياله وخلص. طب والناس وجيرانك وحبايبك وصحابك كل تسمعهم؟ ده في ناس ممكن تصلي عشان العراق وعشان الفلسطينيين وعشان الفقراء في العالم كله وعشان سلام العالم، لأجل جميع الناس، دي وصية. هل عندنا القلب اللي يحس بمشاكل الدنيا كلها، ولا احنا مركزين في حياتنا احنا بس ونسين كل الناس؟ ما هو ده عنوان للمحبة. لو القلب مفتوح وبيحب كل الناس، كل هم هيبقى همه، وكل مشكلة هيسمع بيها هيصللها، وكل شخص هيقابله ممكن يصليله لأجل جميع الناس. هل جميع الناس يدخل فيهم كمان غير المسيحيين غير المؤمنين؟ يدخل، ليه لا؟ ساعات واحد يسأل يصح أصلي عشان واحد غير مسيحي؟ طبعا يصح، مش المسيح له المجد جاء إلى العالم لكل العالم وفدى كل الناس؟ صحيح مش كل الناس قبلت فدائه، لكن هو في مشروعه جه يفدي البشرية كلها. فإذا كان الله يحب كل البشر وبنسميه محب البشر الصالح، ويسرق شمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الظالمين والأبرار، طيب يبقى احنا بالأولى نصلي عشان الكل. ويقول يوحنا ذهبي الفم له تعليق جميل، يقول صلاتك من أجل الناس تفيدك وتفيدهم، تفيدك لأنها توسع قلبك وتزود طاقة الحب اللي فيك، وتديك نعمة في عينين ربنا، لأن ربنا لما يلاقي واحد بيصلي لغيره يفرح، لأن ده معناه طلع بره أنانيته وانشغل بهم واحد تاني، دي كبير عند ربنا، دي حلوة. وفي وكمان تفيد الآخرين، لأن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله، يمكن صلاتك دي تغير ناس كتير، يمكن صلاتك دي تستر على ناس كتير. تصوروا معايا أبونا إبراهيم كاد بصلاته بشفاعته أنه ينقذ بلد كاملة، سدوم وعمور، لما وقف قدام ربنا يفاصل مع ربنا يقول له يا رب طيب لو لقينا فيها 50 بار، قال له طيب عشان خطرك 50 بار نعفو عن المدينة، ورجع قال له 40 وبعدين 30 وبعدين 20 وبعدين 10، كل ده عشان خاطر أبونا إبراهيم. موسى النبي بصلاته ربنا كاد يهلك كل الشعب اليهودي بسبب كفرهم وعندهم، وموسى النبي شفع فيهم وصللهم وهم ما يستهلوش، لكن لأجل جميع الناس وربنا رحمهم. صلواتنا ممكن تغير حاجات كتير قوي، صلواتنا ممكن تغير ناس كتيرة وتغير أوضاع كتير. عندنا الثقة في كده ولا لا؟ ده احنا لما نسمع أطلب أول كل شيء أن تقام صلوات وطلبات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، مفروض نسيب كل اللي في إيدينا وننشغل أولا بالصلاة، لأن الصلاة أهم من أي عمل تاني. ويمكن لما نروح السماء نكتشف كده، أن كل اللي أعد لنا من حياتنا وكل رصدنا من حياتنا هو شوية الصلوات اللي كنا بنصليها قدام ربنا. فإذا كانت الصلوات دي دقائق في اليوم، ده هيبقى رصيد ضعيف أوي. فين بقى لا تكنزوا كنوزا على الأرض كنزوا في السماء؟ فين من القديسين اللي صلواتهم بالساعات كل يوم طويلة ولأجل جميع الناس؟ لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب. طيب دول هنصلي لهم ليه؟ لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. يعني احنا مسؤولين ان احنا نحافظ على سلام البلد دي، بس بايه؟ احنا لا رجال امن ولا وزراء ولا لنا تأثير ضخم، لكن لينا تأثير بالصلاة. وفي أشية لما تسمعوها في الكنيسة اسمها أشية السلامة كبيرة، يقول الرئيس والجند والرؤساء والوزراء وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا زينهم يا رب كل سلام، يعني حوطهم كلهم بالسلام. طب دول أغلبهم مش مؤمنين، طب ويعني ما احنا عاوزين سلامتهم عشان سلامة البلد دي، عشان سلامة كنايسنا، عشان سلامة أولادنا، عشان خلاص نفوسنا في الآخر. ما هو لو البلد فيها قلق وفيها مشاكل كتير هتتعطل الصلاة وهتتعطل الخدمة، وممكن ناس كتيرة تبعد عن ربنا. احنا بنصلي من أجل سلام البلد، مسؤولين عنه بصلواتنا، ويمكن صلواتنا تستر على بلادنا وما يحصلش فيها زي ما بيحصل في بلاد تاني، مين عارف، يمكن صلواتنا هي اللي بتحمينا وصلوات القديسين اللي حوالينا. لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة، يعني عشان الحياة تبقى هادية، الحياة العامة يعني تبقى هادية ومطمئنة، محتاجين نصلي لأصحاب المناصب. احنا محتاجين نصلي لأصحاب المناصب لأن كمان مسؤوليتهم كبيرة وضرهم ضخم، يفيد الناس يضر الناس. لو كانوا أمناء في مراكزهم حاجات كثيرة هتتصلح وظروف كثيرة هتتصلح. يعني اللي بيخدم معانا في المناطق العشوائية يشوف مشاكل كثيرة قوي، ده احنا محتاجين نصلي للوزراء والمديرين والمسؤولين وبتاع، ربنا يهديهم ويديهم نعمة عشان يصلحوا حال الغلاب، ما احنا مش هنقدر نعمل كل حاجة بنفسنا. هل حد فينا بيفكر بالطريقة دي؟ الإنسان اللي بيصلي من أجل الآخرين يجد نعمة في عينين ربنا ويجد نعمة في عينين الآخرين. مجرد أنك تصلي عشان ناس تلاقي ربنا فرحان بيك والناس كمان تحس بصلاتك. يحكى عن قداسة البابا كيرولوس أنه لما قابل جمال عبد الناصر في مرة حط إيده على قلبه وقال له أصل عندنا آية بتقول يد الله على قلوب الرؤساء، وفعلا في آية بتقول كده. عجبته قوي بقى الرئيس وبقى فرحان قوي، وكان دايما يقول له ادعي لي يا ابويا. طبعا دي حاجة كبيرة وحاجة حلوة، والبابا يقول له بدعي لك وبصلي لك، ودي مش مجاملة ولا حاجة، ده صحيح كان بيدعي له وبيصلي له. احنا مسؤولين ان احنا نحب كل الناس ونرفع كل الناس في صلواتنا عشان حياة هادئة مطمئنة، ولعلهم يبقى لهم نصيب في الأبدية كمان معانا، يدخلوا الإيمان. مش بعيد، ربنا إيده كبيرة، فمنهم ناس ممكن يدخلوا الإيمان ويبقى لهم نصيب في الأبدية، لكن كمان من أجل سلام الكنيسة. في كل تقوى ووقار، يعني عاوزين نعيش حياة هادئة في كل تقوى ووقار، تبقى الحياة هادية وتبقى كل صفاتها وسماتها التقوى والوقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. يعني ربنا يحب كده، يحب ان احنا نشفع في الناس ونصلي للناس. وياريتكم تتدربوا الفترة دي على كده، جربوا كده كل خبر تسمعه بدل ما تتعجب ولا تتذمر ولا تعلق ولا تقع في الإدانة، كل خبر اسمعه اقلبوا صلاة. قالوا لك فلان عيان، بينك وبين ربنا قول يا رب اشفيه. فلان عندها مشكلة، يا رب اهديها وصلح مشاكلها. البلد مش عارف فيها ايه، يا رب اصلح حال البلد. ما تحول كل الأخبار اللي بتسمعها إلى صلوات، هيخلي علاقتك بربنا علاقة قوية. وهذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله، انك تبقى كل كلامك مع ربنا كله صلاة، كل حاجة بتقابلها بتحولها صلاة. زي معلمنا بولس لما يقول في فيليبي لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، هذا حسن ومقبول لدى الله، لكن كمان يقول لدى مخلصنا الله. طبعا في إثباتات كتير قوي عن لاهوت المسيح، دي واحدة منهم. أنه الجماعة اللي كانوا بينكروا ألوهية ربنا يسوع المسيح، طب ما احنا دايما بنقول مخلصنا يسوع المسيح، هنا بيقول مخلصنا الله، يبقى المسيح له المجد، هو الله بالحقيقة. وسط الكلام كده، لأن معلمنا بولس قلنا أنه هو بينبه على تيموساوس عنده جماعة بيهرطقوا، جماعة غنوسيين بيقولوا الجسد حقير والروح حاجة كبيرة، وحاشا لله أنه يبقى إنسان أو يتجسد. فهنا من ضمن الكلام بيقول مخلصنا الله، يبقى ربنا يسوع المسيح إله حقيقي. الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الآية دي مهمة، ويريد نحفظها ونفكر فيها كتير. إرادة الله إيه؟ كتير من الواحد يسأل يا رب أنت عاوز إيه مني ومن الناس كلها. ساعات واحد يسأل ويقول ليه ربنا خلقنا أساسا؟ ماذا يريد الله منا نحن البشر؟ الله يريد أن الجميع يخلصون، ويخلصون يعني إيه؟ يعني يعدوا الأيام دي على خير ويدخلوا على الأبدية، يعني يغلبوا الموت ويقوموا قيامة الحياة الأبدية ويورثوا السماء، يعني ينتصروا على الخطية ويصيروا بالحقيقة أولاد الله. هي دي إرادة ربنا. فربنا خلقنا ليه؟ عشان نبقى أولاده، ولما نبقى أولاده نرث معاه ملكوته ونتمتع به إلى الأبد. دي إجابة السؤال المشهور اتخلقنا ليه، ونفس إجابة سؤال ربنا عاوز مننا إيه. عاوز مننا إيه؟ عاوز خلصنا. ساعات شاب يقعد يسأل ويقول أتجوز فلانة ولا فلانة، أنا عاوز أسمع صوت ربنا. أسافر البلد دي ولا البلد دي، عاوز أسمع صوت ربنا. نقول له حبيبي إرادة الله قداستكم، والله يريد أن الجميع يخلصون، ربنا عاوز خلاصك، شوف فين خلاصك واختار. إن كانت السكة دي تقربك من ربنا يبقى ربنا عاوز، إن كانت هتبعتك عنه وهتضيع خلاصك يبقى أكيد ربنا مش موافق عليه. مش محتاج أنك أنت تقعد تقول مش سامع صوت ربنا، لا صوت ربنا واضح، أنت بس احسبها كويس فين يقربك من ربنا، أنهي سكة توصل للأبدية أكتر، أنهي اختيار يفيدك روحيا، لأن كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني، كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي شيء. شوف أنت بقى، احسب أنت واعرف ربنا عاوز إيه من منطلق أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. برضو المفهوم ده يخلينا كل ما نتعامل مع الناس نبص في وشهم ونقول الناس دي ربنا عاوزها، الناس دي ربنا عاوز خلاصهم، عاوزهم يعرفوا الحقيقة. معرفة الحق يعني معرفة الحقيقة. طب ايه هي الحقيقة؟ المسيح له المجد قال انا ايه؟ انا هو الطريق وانا هو الحقيقة وانا هو الحياة. يبقى ربنا عاوزنا وعاوز كل البشر البشرية يعرفوا المسيح، معرفة الحق يقبلون. هل احنا بنشتغل مع ربنا عشان نتمم ارادته؟ بنقدم المسيح لكل الناس ان كان بحياتنا بسلوكنا بكلامنا الحلو، ولا الموضوع مش شغلنا؟ في واحد ينشغل بإرادة ربنا، عاوز يتمم قصد الله وإرادة الله، فيبقى دايما بيصلي يقول له يا رب أنا كمان قلبي معاك وبقول لك أريد أنا أيضا أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفتك يقبلون، ويبتدي يصلي بحرارة يا رب فلان يعرفك، يا رب فلان يرجع لك، يا رب البيت ده يقرب منك، يا رب الشاب ده يتوب ويعرف سكتك. كل الصلوات دي مقبولة عند ربنا ومفرحة لربنا. ليه؟ لأنها حسب قلبه، حسب إرادته، لأن أنت بتريد كما يريد الله، الله يريد خلاص الناس وأنت بتصلي عشان خلاص الناس. أهي دي بقى مش ممكن تكون مش حسب قلبه. فكل الصلوات اللي من أجل خلاص الآخرين أجمل صلوات عند ربنا وأكثر صلوات مقبولة، وكل دمعة غالية نازلة من أجل شخص بعيد عن ربنا غالية قوي عند ربنا وتفرق كتير عند ربنا. وكثيرون خلصوا بسبب دموع آخرين وصلوات آخرين. فما في ناس ما بتعرفش تتكلم عن ربنا، طب ما بتعرفش تصلي؟ لو ما بتعرفش تتكلم صلي. شريك حياتك بعيد عن ربنا مش مسامح لك تكلمه عن ربنا، مش مديك فرصة تجيب سيرة ربنا، طب هيقدر يمنعك عن انك تصلي؟ صلي، صلاتك هتعمل اكتر من كلامك، وممكن بصلاتك تغير الناس اكتر من 100 وعظة، لان الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. بس تلاحظوا انه الخلاص ده ما يتفرضش على الشخص، ده الخلاص ده لازم الشخص يقبله ويختاره لنفسه. عشان كده يقول الى معرفة الحق يقبلون، يعني في حتى المعنى ده ما يلغيش ارادة الانسان الحرة في قبول ربنا. لازم الانسان هو اللي يقبل يتوب، هو اللي يقبل يعرف ربنا، هو اللي يعترف بالايمان بربنا يسوع المسيح. هيفضل في دور للارادة ودور لحرية الانسان واختياره، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. دي آية مهمة. بفكركم تاني أن بولس كان بيكلم تيموساوس وبيوصيه على الناس بتعلم تعليم غلط. من ضمن التعليم الغلط أن هم لما يفصلوا الجسد عن الروح يقولوا أن ما يصحش ربنا الإله الحقيقي الكامل القدوس يبقى إنسان وياخد جسد، فأنكروا التجسد. ودي يمكن جذور الأريوسية، جذور الأريوسية كانت، لأن لسه أريوس ما كانش اتولد. فهنا معلمنا بولس عشان يحفظ تيموساوس بيقول له بص، احنا كل إيماننا مبني على الفكرة دي، أنه يوجد إله واحد ووسيط واحد. هو إله ووسيط واحد، هو الإنسان يسوع المسيح. لخبطينا يا معلمنا بولس، هو إله ولا إنسان؟ هو إله وإنسان. فقال يوجد إله واحد هو نفس الوسيط الواحد الإنسان يسوع المسيح. ليه قال الإنسان يسوع المسيح؟ عشان يأكد لنا أنه كما أنه إله واحد حقيقي، هو أيضا إنسان حقيقي كامل. ولأنه إله وإنسان هو وسيط. وسيط يعني إيه؟ يعني يقف بين الله الآب وبين البشر بأجمعهم. هو اللي يبقى واحد مع أبوه في الجوهر في اللاهوت، واحد معانا إحنا في البشرية والناسوتية واللحم والدم. فيسمى ابن الله بالحقيقة لأنه إله حقيقي من إله حقيقي، ويسمى ابن الإنسان بالحقيقة لأنه ابن البشر زينا. فمعلمنا بولس بيقول له ده أساس الإيمان، دي أهم عقيدة في المسيحية، أنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. دي أول فكرة مهمة وأساس المسيحية يتبني عليها إيه؟ الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. أول ما الشخص يقبل التجسد تيجي نمرة 2 على طول، العقيدة اللي وراها الفداء. التجسد أهم عقيدة في المسيحية. الله ظهر في الجسد. ظهر ليه في الجسد؟ جي ليه على الأرض وهو إله حقيقي عشان يبذل نفسه فدية عن كثيرين. لكن هنا بيقول بذل نفسه فدية لأجل الجميع، يبقى المسيح جه يفدي كل الناس. هل معنى كده كل الناس يتمتعون بالفداء والخلاص؟ ما كانش قال يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لا، هو قدم فدية عن الجميع، لكن ليس كل الناس هيقبلوا الفداء ده. لازم الإنسان يقبل ويؤمن ويعتمد ويبتدي يدخل في سكة ربنا ويمشي صح. زي ما قالها المسيح له المجد في يوحنا 3:16، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه ليدين العالم بل ليخلص العالم. يبقى الابن جه ليه؟ المسيح جه ليه؟ عشان يخلصنا. يخلصنا ازاي؟ يعني يفدينا. الفداء ده لمين؟ للجميع. طب مين اللي هياخد الفداء ده ويدخل السماء؟ الذين يقبلون ويؤمنون ويعتمدون ويمشوا في السكة صح. فبيقول له يوجد إله واحد ووسيط واحد. للأسف بعض الطوائف تمسك الآية دي وتحورها عشان تخبط في مفاهيم تانية ملهاش علاقة بالموضوع. تقول أنتوا ليه تتكلموا عن القديسين كأنهم وسطاء؟ لا يوجد إلا وسيط واحد يسوع المسيح. نقول لهم طبعا لا يوجد إلا وسيط واحد يتمم الفداء إلا ربنا يسوع المسيح. لكن هو أنت لما تقول لأخوك اللي قاعد جنبك صلي لي واشفع فيي عندي مشكلة يتوسط لك، يبقى هو بقى وسيط بينك وبين ربنا هيفديك؟ مش هيفديك، لكن هو بيصلي معاك. ولو كان بار، الكتاب بيقول طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. خد بقى صلواته وضفها لرصيدك عشان تكسب اكتر وربنا يستجيب اسرع. هل في الحكاية دي يبقى اشركنا بالمسيح وسطاء اخرين؟ لا خالص. واحنا لما نقول يا عدرا ويا ماري جرجس ويا ماري مرقص، يعني خلينا في وسطاء اخرين هيعملوا الفداء غير المسيح؟ لا، لكن هم بيشفعوا فينا لاننا عيله واحده. مش معقوله بقى انا في مشكله وامي تسيبني كده في المشكله. طب هي في ايدها ايه؟ لا ده في ايدها كتير قوي، دي امي تشفع فيا، الام العدرا يعني، وتصلي لي وصلواتها غاليه قوي، فازاي انا ما اروحش اقول لها صلي لي واشفعي فيا؟ ازاي بقى؟ ده انا ابقى خسران كتير قوي. لكن هل معنى كده العدرا شاركت في الفداء؟ حاشا، لا، لا هي اله واحد ولا هي وسيط الفداء ولا حاجه، لكنها ام الله وغاليه جدا وطلبتها تقتدر كثيرا جدا في فعلها. ازاي اتجاهل شفاعتها وامسك في ايه وافسرها بمزاجي واقول يوجد وسيط واحد؟ طيب ما هو وسيط واحد ما حدش اختلف عليه، وهو احنا بنتمسك بفداء حد غير المسيح. احيانا في ناس تمسك ايه وتخبط في مفهوم بعيد خالص عن الايه. بولس ما كانش بيتكلم هنا في الشفاعه والقديسين ولا الكلام ده، ده كان بيتكلم في هل المسيح اله حقيقي ولا لا، وما هو دوره في خلاصنا. فطبعا اله واحد وسيط واحد الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه عن الجميع، لكن ما فيهاش اي نوع من الرفض لفكرة الشفاعة. الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع الشهادة في أوقاتها الخاصة. يعني إيه؟ يعني هي دي الشهادة. واحد يقول الله يا الشهادة دي عندنا ولا عند غيرنا؟ اللي درس معنا إنجيل يوحنا يكتشف أن كلمة الشهادة وفكرة الشهادة دي أساسا فكرة مسيحية. الشهادة يعني الاعتراف بالمسيح كإله، هي دي أصل الشهادة، وتلاقوها كتير قوي الكلمة دي في إنجيل يوحنا. يوحنا شهد هذا هو ابن الله، والمسيح يقول أنا أشهد لنفسي والآب يشهد لي والمعجزات تشهد لي والنبوات بتشهد لي، واقبلوا الشهادة واعترفوا بالشهادة. وكلمة الشهادة تيجي كتير قوي هنا. الشهادة أصلها إيه؟ أن المسيح له المجد، هو ابن الله بالحقيقة، بذل نفسه فدية لأجل الجميع. هذه الشهادة يجب أن نشهد بها في كل وقت في أوقاتها الخاصة. هنا يعني إيه؟ ممكن نفهمها بأكثر من طريقة. كل مرة نصلي نقول بالحقيقة نؤمن بإله، هي دي الشهادة، إن إحنا بنعترف بالإيمان. فأغلب الصلوات الطقسية تلاقوا لازم قانون الإيمان يتقال. وفي كلامنا مع الناس نشهد عن إيماننا. لما يقولوا لنا أنتوا تؤمنوا بالمسيح إيه؟ نقول لهم إله وإنسان، ونحاول نقنعهم ونصلي ان ربنا يفتح ذهنهم عشان يقبلوا الكلام. هذه هي الشهادة في أوقاتها الخاصة. التي جعلت أنا لها كارزا ورسولا. الشهادة دي أنا بقى ربنا مخليني ليها كارز، شغلتي بقى حياتي كلها في الآية دي. هو بولس يعد في الشهادة للمسيح له المجد كإله تجسد فدان، كارزا ورسولا. الحق أقول في المسيح ولا أكذب، يعني أنا بشهد للحقيقة كل مرة في المسيح. برضو في المسيح دي كلمة جميلة قوي. ليه؟ لأن في واحد يشهد في المسيح ده غير بالمسيح، كلنا بنشهد بالمسيح، لكن في واحد يشهد في المسيح وفي واحد يشهد مش في المسيح. يعني ايه في المسيح؟ يعني في روح الصلب. يعني لما يكون بيتكلم مع ناس، يا رب اديني كلمة، يبقى هو متحد بربنا يسوع المسيح اللي يديله القوة ويديله الكلمة، فيطلع الكلام قوي ويطلع الكلام مملح بملح، لأنه يشهد في المسيح، يتكلم في المسيح. في المسيح يعني اللازق لربنا، يعني المسيح مليء وهو قريب جدا من ربنا، وياخد من ملئه قوة فيشهد بقوة عن المسيح. فبيقول الحق أقول في المسيح، يعني أنا بشهد لربنا بقوة ربنا، أنا بتكلم عن المسيح بقوة المسيح الساكن فيا. أنا لا عندي منطق يسندني ولا عندي لغة تنفعني، أنا بتكلم زي ما قالها في حتة تاني ببرهان الروح والقوة، مش بحكمة الناس ولا بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة. ولا أكذب يعني إيه؟ يعني دي أهم حقيقة في تاريخ البشرية، أن يسوع المسيح إلهنا جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. فاكرين اللي قالوا الإصحاح اللي فات؟ هي دي أهم حقيقة، أن ربنا ظهر في الجسد ليبذل نفسه فدية عن الجميع. دي حقيقة مهمة جدا، كل حاجة تاني تبقى كذب جنبها، كل موضوع آخر يتضاءل جنبها. وعشان كده اللي يقبل الكلام ده، من يؤمن يأخذ الحياة الأبدية، ومن لا يؤمن يدان. يدان، اللي مش هيؤمن بالمسيح كإله تقع عليه الدينونة. الحق أقول في المسيح ولا أكذب، معلما للأمم في الإيمان والحق. يعني أنا شغلتي أعلم الأمم، يقصد الناس الوثنيين بالذات، لأنه في الوقت ده بولس كان مسؤول خدمة الأمم، يسموه رسول الأمم، بينما بطرس كان رسول الختان، يعني أكثر واحد مسؤول عن الكرازة لليهود، بولس مسؤول عن الكرازة للأمم. فأريد بعد ما طلب من الكنيسة كلها تحط الصلاة أول حاجة في حياتها، وترفع كل أنواع الصلوات حتى التشكرات لأجل جميع الناس، وقال لنا من أجل الملوك واللي في منصب عشان نعيش حياة هادية، وقال لنا لأنه ربنا عاوز الكل يرجع له، ويرجع له إزاي إلا بوساطة ربنا يسوع المسيح الإله والإنسان في نفس اللحظة وفي كل لحظة. وقال دي الشهادة اللي لازم كلنا نشهدها للمسيح في كل وقت. قال أريد أن يصلي الرجال في كل مكان. ابتدى بالرجال، هو هياخد فئة فئة ويوصيهم، فطبيعي بيبتدي بالرجال يوصيهم. فقال أن الرجال لازم يصلوا، وبرضو الحقيقة الواحد بيستغرب أنه في رجالة كتيرة متكلة أن ستاتها بتصلي، لكن يعني تحس ان هم كأن الصلاة دي ما اتعملتش للرجال، يعني حاجة زعل يعني. وكل اجتماعات الكنيسة الستات ضعف الرجال، في حاجة مش طبيعية، ليه يعني؟ ما لهم الرجال ما لهمش في الصلاة ليه؟ أريد أن الرجال، أن يصلي الرجال في كل مكان. في كل مكان دي نقلة جديدة، ليه؟ اليهودي ما كانش يصلي في كل مكان، دي بقى حرية المسيحية. طبعا ده ما يلغيش ان ربنا يسوع وصانا وقال لنا متى صليت اعمل ايه، ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك. لكن بولس بيقول كمان صلوا في كل حتة، لكن ما يقصدش بقى نصلي يعني نقف في نص الشارع ونرفع ايدينا، لا، لكن يقصد انه الصلاة لم تعد مقيدة بمكان او ظروف، في حرية علاقتنا بربنا في العهد الجديد. وانت سايق صلي، وانت على سريرك صلي، وانت بتاكل صلي، وانت وسط الناس صلي، وانت بتشتغل صلي، وانت فرحان صلي، وانت زعلان صلي، الصلاة في كل وقت وفي كل مكان. حياتنا كلها تبقى صلاة، عشان نقول زي ما داود قال اما انا فصلاة، كل حياتي بقت صلاة، الشاطر اللي يوصل لكده. فقال اريد ان يصلي الرجال في كل مكان. طبعا في مكان خاص بالصلاة، إن كان في المخدع أو في الكنيسة، طبعا ده أساس، لكن مش واقفة الصلاة عند باب المخدع وباب الكنيسة. في كلمة قالها واحد من القديسين تقول ايه، الذي يصلي، الذي لا يصلي الا عندما يصلي لم يصلي بعد. يعني ايه؟ يعني اللي ما بيصليش الا لما يقف وقفة الصلاة الرسمي دي عشان يصلي يبقى لسه معرفش يعني ايه صلي. فاهمين المعنى؟ في واحد يقول لي انا بصلي كل حد باجي الكنيسه وبقيت الاسبوع، بتصلي ساعه في الاسبوع، ساعتين و300 ساعه، ما بتحسش بربنا خالص ولا تكلمه، وهو اساس حياتك وهو اللي معاك في كل لحظه، واولادك ومراتك ما يحسوش بيك بالساعات، وهو ربنا لازق لك كل لحظه، وكل ده مش بتكلمه، في حاجه غلط. لا، ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، صلوا بلا انقطاع، الكتاب يقول كده. هنا الصلاة بمعنى الصلة، يعني الاتصال بالله يبقى مستمر، ودي قوة المسيح وحياته. عشان كده واحد زي إيليا النبي يقول ايه، حي هو الرب الذي انا واقف امامه، في كل لحظة يقولها، واقف قصاده ازاي، شايفه ازاي، من كتر ما هو بيصلي متعود يشوف ربنا في كل لحظة، ويقدر يكلمه في اي موقف. فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة. طبعا رافعين أيادي يبقى كم طقس زمان أن الواحد يرفع إيده وهو بيصلي. وعلى فكرة رفع الإيد بيدي حماس للصلاة، اللي يصلي وإيده جنبه كده ودلدل راسه كده يبقى هينام، لكن اللي بيرفع إيده بتديله نوع من الحماس. زي موسى النبي لما صلى كان رافع إيديه، ولما كانت إيديه تنزل كان الشعب بتاعه بيتغلب. فرفع الايد علامة صلب، والصليب متعب، فالواحد يفضل رفع ايديه فترة يتعب، بس التعب ده له بركته وله قوته في الصلب، لكن طبعا باعتدال، يعني زي ما بنقول مش في الشارع هنرفع ايدينا، لان احنا المسيح موصينا نبحث عن الخفاء في صلواتنا كمان. رافعين ايادي طاهرة معناها ايه؟ هو يقصد بيها المعنى العام ان الصلاة قوتها في تقوى الشخص، لما يكون شخص تقي وحياته طهرة نقية، ايديه نقية، افكاره نقية، قلبه نقي، سلوكه كله مستقيم، يوم ما بيصلي السماء تتفتح. ليه؟ لانه مهم عند ربنا، لانه بار، وطلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. ما هو ما ينفعش تبقى متخانق ومزعق وبعدين تدخل تقول اصلي، تدخل هتصلي ازاي؟ ما تروح تصالح الناس اللي زعلتهم. فين اياديك الطاهرة؟ ما ينفعش تبقى ايديك فيها خطية، فيها حرام، فيها اذية لحد، فيها حاجة غلط جت في ايدك ومش راضي ترجعها وبعدين تقول اصلي، ايه قيمة صلاتك؟ لا، ارفع ايادي طاهرة عشان تبقى صلاتك طاهرة واصلة لربنا. يبقى هنا بيفكرنا باللي قاله المسيح له المجد، إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، أترك هناك قربانك أمام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك ثم تعال قدم قربانك. روح شوف حق أخوك الأول، شوف زعلت مين قبل ما تيجي تصلي. ويمكن كلكم جربت، ممكن تبقى بتقول كلمة على حد وتجيب سيرة حد وتقع في الإدانة، تيجي تصلي تلاقي نفسك مش حاسس بحاجة خالص ومش عارف تصلي. ليه؟ لأن الروح انطفأ. كتاب بيقول لا تطفئوا الروح، الروح اطفأ. ليه طفأ؟ لأنك أنت جبت سيرة الناس، عملت خطية وحشة فبقتش عارف تصلي. على طول لازم تتوب وتقول له يا رب سامحني، وكان في ممكن حاجة تصلحها صلحها، تقوم أيديك تتطهر بالتوبة، ساعتها تلاقي الصلاة حلوة وتحس بكلامها وتركز فيها وتبقى مستجابة. أريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة. وبدأ بالرجال عشان يبقوا قدوة، لأن لما كل راجل يرفع أيديه في الصلاة في بيته، مراته وعياله هيقلدوه، هيقفوا وراه. والراجل كاهن الأسرة، عشان كده احنا بنعمل كل عريس بنلبسه تاج ونلبسه البرنس ده عشان يبقى ملك على بيته، ومراته ملكة، وهذا الملك بنسميه ملك كهنوتي أو كهنوت ملوكي، عشان يبقى هو رب الأسرة، بمعنى هو الكاهن، هو اللي هيقف ويلم أولاده عشان يصلي قدام ربنا. ده دور الأب، ده أهم من الأكل والشرب ومن الشغل والفلوس. هذا الدور للأسف كاد ينعدم، وبقى كل راجل يقول مراته صلي بالعيال، ده إذا يعني كان مهتم بالموضوع أساسا، بينما ده دور أساسي للراجل. معلمنا وأبونا أيوب زمان الصديق كان بيرفع ذبيحة يومية عن كل واحد من ولاده، ويقول يمكن حد من عيالي غلط في حق ربنا وما تبش، يذكرهم واحد واحد ويقدم عنهم كده يعني ذبيحة. حاسس بمسؤولية روحية عن ولاده، مش مجرد مسؤوليته حتى عن نفسه. رافعين أيادي طاهرة بدون غضب. هو عارف البيوت أكترها إيه، يدخل شيطان الغضب والجدال، الجدال اللي هو المناقشة الحامية والزعل والشد والكلام ده، فبيقول لا، أنا عاوز الرجالة تصلي في بيوتها وفي كل حتة من غير غضب ولا جدال، لأن الغضب يضيع قيمة الصلاة وروح الصلاة تروح، والجدال والمناهدة والمقاوحة برضو تضيع الصلاة. خلينا عشان الصلاة حاجة مهمة قوي نتفادى الغضب ونتفادى الجدال. يا سيدي قول حاضر وخلاص، يا سيدي قول حقك عليا وخلص. خلينا نصلي، خلينا في المفيد. هنضيع وقت الصلاة نقعد ناخد وندي مين غلطان، أنا غلطان 100 مرة، بس خلينا نصلي. لو أدركنا قيمة كل دقيقة في حياتنا وإزاي قيمتها الحقيقية في أنها تبقى صلاة، كنا نوفر كتير قوي من المهاترات والمجادلات والمنازعات والعصبية، كل ده ايه قيمته الا انه بيضيع مننا ايام وعمر ويحرق اعصابنا ويحرق قلبنا، وفي الاخر يوم ما نصلي ما نعرفش حتى نصلي. اريد ان يصلي الرجال في كل مكان رافعين ايادي طاهرة بدون غضب ولا جدال. وكذلك دخل على الستات بقى، ان النساء يزينن زواتهن بلباس الحشمة. وكأنه كان عايش وسطين، لأنه من يومهم يعني الرجالة بيكسلوا في الصلاة والستات مش واخدين بالهم من لبسهم. فبيقول النساء يزينن أنفسهن، مسموح لهم يتزين، بقت ملك الربن والروح القدس دهنها من فوق لتحت وبقت مقدسة تماما جسدا وروحا ونفسا. تزيني، بس تزيني ازاي؟ زينة الروح، تزيني بالفضائل، تزيني بالوداعة، تزيني بالصبر، بالهدوء، بالكلمة الحلوة، تزيني بحب الناس. كل دي زينة جميلة جدا قدام ربنا، وإن كان لازم تبقى الحكاية بعد كده خفيفة قوي وهادية بقى، ما تنشغليش بالزينة الخارجية. فيقول يزينن زواتهن بلباس الحشمة، يعني لازم يبقى اللبس محتشم، لأن دي علامة التقوى. للأسف نحن متهمين كمسيحيين أن نحن غير أتقياء بسبب اللبس، ولا يمكن هنشهد للمسيح شهادة حقيقية طول ما المشكلة دي موجودة. لأنه تيجي تتكلم عن المسيح والطهر والعفة والقداسة وبعدين يقول لك هي لابسة صليبة هي ولبسها وحش، خلص كل اللي اتقالت مسح خلاص، لأنه بسببنا يجدف على اسم الله. يزينن أنفسهن بلباس الحشمة مع ورع، ورع اللي هو الهدوء الروحي، التقوى، خوف ربنا. يبقى الإنسان كده كل كلمة محسوبة وكل حركة محسوبة. وتعقل برضو، دي صفة مهمة. ما يقصدش طبعا ان الستات ما عندهمش تعقل ولا حاجة، لكن يقول اللي يزين المرأة التعقل، المرأة العاقلة المتعقلة، مرأة جميلة هنا يعني متزينة في عينين ربنا. العقل هنا مش مقصود به الفلسفة ولا مقصود به العقلانية الجافة تقعد تفلسف، لا، ده مقصود به الاتزان، ومقصود به الحكمة، ومقصود به التروي. كل ده اسمه تعقل، تعقل في اللبس وتعقل في الكلام وتعقل في الضحك وتعقل في العلاقات وتعقل في السلوك في المجتمع. كل دي شوفوا العذراء أم النور فيها كل التعقل، فيها كل الزينة، كل الزينة فيها. يمكن ما فيش بيت من بيوتنا مش حاطين صورة العذراء الهادية أو العذراء الملكة. هي دي الأيقونة اللي المفروض كل الستات تبص عليها، هي دي اللي المفروض المثل الأعلى اللي كلنا نفسنا نوصل له. مش بقى فنانات وممثلات وأميرات وبعدين دول بيبقوا إيه في الآخر؟ ما حدش بيسمع عنه ولا يعرفه، مش هما دول خالص اللي يشغلونا ولا نفكر عايشين إزاي ولا بيعملوا إيه، ملناش دعوة. خلينا إحنا في المطلوب مننا. النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بضفائر، يعني كانت الضفائر مزعلة، يقول ايه دلوقتي هو يعني، لا بضفائر او ذهب. طبعا يمكن هنا الحكاية كل كلتشر او كل جيل له الانشغالات بتاعته الموضة بتاعته يعني، فهنا كانت وقتها بالنسبة لهم حاجة يعني متفتحة شوية او نوع من الاهتمام الزائد بالشعر، او لقالق او ملابس كثيرة الثمن. طبعا هتزعلوا انتم من الكلام ده بس انا ماليش دعوة، هو اللي قال وكلام مهم ولازم الانسان التقي يراجع نفسه على الكلام ده. اللي عاوز يرضي ربنا الحاجات دي لازم تشغله وناخدها كما هي كده وما نفصلش يمين وشمال. اللي عاوز يمشي مع ربنا الكلام واضح، الحشمة، التعقل، الورع، ما ينشغلش كتير، تمنه كام، الموضة دلوقتي كل حاجة تمنها كام وجاية منين، دي بقى اللي ما عرفهاش بولس جاية منين كمان. شغلانة صعبة جدا. ايه الحكاية دي؟ فين بقى العقل؟ فين التعقل؟ فين الاهتمام بالصلاة؟ فين التربية الروحية؟ الحاجات دي ابتدت تروح. ذهب او لقالق او ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله. كلمة جميلة قوي، كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله. في عهد بينهم وبين ربنا، عهد اتفاقية من بدري، عهد على التقوى. يعني ايه؟ هنعيش لك يا رب طول حياتنا، هنعمل بس اللي يرضيك، هنشوف ايه اللي يفرحك ونعمله، مش مهم خالص الناس تقول ايه، مش مهم الناس تسقف، مش مهم حد يبص، احنا عاوزينك انت اللي تبقى راضي عننا. عهد. نساء متعاهدات بتقوى الله. ايه اللائق بيهم دول؟ لائق بيهم الصلاة والورع والتعقل والحب والنقاوة والبساطة. كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة، يعني وعدين ربنا كل اللي يشغلهم العمل الصالح، كل اللي يشغلهم العمل الصالح. انت بقى بتنشغلي بإيه؟ وبتقعدي قدام المراية قد إيه؟ وتبصي في المجلات قد إيه؟ والحاجات دي كلها بتقيم الإنسان قدام ربنا. لكن مشغولة بالإنجيل ومشغولة بالصلاة ومشغولة بالعمل الصالح ومشغولة بتربية ولادك في ربنا ومشغولة بنشر السلام وصنع المحبة بين الناس، حلو حلو، كل ده حلو قوي، كل ده زينة جميلة في عينين ربنا. لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع. يعني ايه المرأة الورعة او التقية؟ تتعلم زي حضراتكم كده بالسكوت، تبقى مصغية ومستعدة تتعلم وتخضع وتقول حاضر. من أجمل صفات المرأة الخضوع. زينة المرأة أيضا أنها تكون خاضعة. الجيل ده في بنات ما بتعرفش تقول حاضر أبدا، لا لأبوها ولا لأمها وطبعا لجوزها بعد كده، وتبقى شغلانة كبيرة. لدرجة مرة واحدة بتقول لي إيه حكاية اخضعنا لرجال كنا، يمكن الآية دي محرفة. قلت لها بنتي الآية مش محرفة، أفسس 5 بيقول كده. لكن هي ازاي وليه الرجالة ما يخضعوش؟ طب ما هو قال اخضعوا بعضكم لبعض، كلنا بنقول حاضر ما فيهاش حاجة، لكن لا ازاي. لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع. السكوت فضيلة والخضوع فضيلة، السكوت فضيلة، كتر الكلام رذيلة. وللأسف برضو للأسف كتير من الستات بينسوا نفسهم في الكلام، تليفونات طويلة ومجادلات وسيرة الناس. طب ليه وإحنا متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة، فين الحاجات الحلوة اللي نشغل بيها؟ والخضوع، في كل خضوع المرأة اللي بتعرف تقول حاضر لجوزها بتحمي بيتها من الشيطان. حيلة مشهورة جدا ان الشيطان يجي يوسوس في ودان كل ست يقول لها انت بتفهم اكتر من جوزك، تقولي له حاضر ليه؟ رأيك احكم منه، ليه تمشي وراه؟ حيلة مشهورة جدا. ما تقولي حاضر خلي البيت يمشي، بس ما تقوليش حاضر يوم ما يطلب حاجة ضد ربنا، ودي يمكن نادرة ما بتحصل. لكن إذا كان بيطلب طلب يمين شمال خلنا نهدي ونريح، وهو لما أنت تريحيها يريحك. لكن الشيطان شاطر، تستكتر تقول الحاضر وتعند وتقول رأيي ومش رأيي، والبيت يضطرب، وبعد شوية هو كمان محبته تبرد وينطفي حماسه، ويبتدي الشيطان يلعب على الاثنين بقى براحته. حيلة مشهورة خالص. والحكاية كانت تبتدي بإيه؟ بكلمة حاضر. لو كل مرأة تعلمت إنها تقول حاضر بسهولة كانت هتبقى مزينة زينة روحية، وهتبقى بيوتنا فيها نعمة وفيها بركة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. أمين.